دل كريتشكينر، رسالة رومية، المحاضرة الخامسة. رومية 2 من 1 إلى 3، 23. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريتشكينر وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور كريتشكينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة الخامسة عن رومية 2 من 1 إلى 3، 23. لن أتناول كل روايات رومية بنفس المستوى من التفاصيل الذي قمت به في الفصل الأول. في كثير من الأحيان عندما أقوم بالتدريس في كتاب، سأقوم بالجزء الأول بمزيد من التفاصيل لأننا نستطيع إظهار مقدار التفاصيل التي يمكننا الخوض فيها إذا أردنا ذلك. ولكن بعد ذلك، إذا قمت بالكثير من التفاصيل حول كل شيء، تصبح الدورة التدريبية طويلة جداً. لذا بالانتقال الآن إلى رومية 2 والتي تفترض مسبقا رومية 1. رومية 1 هي إعداد بمعنى ما بالنسبة لرومية 2 بدءا من الآية 18، فقد ضاع الأمم. حسنا، الآن سيظهر أن الجميع ضائعون بالفعل. رومية 2، دينونة الله غير المتحيزة، الفصل الثاني، الآيات من الأول إلى 16. كان الخطب أسلوبا شائعا في المحاضرة، حيث تجده أيضا في هذا القسم، وتجده في الإصحاح الثالث والآيات من الأول إلى 9 والإصحاح 9 والآيات من 14 إلى 24. إنه نوع من أسلوب الرواقيين في المحاضرة الذي يستخدم أحيانا. يستخدم إبيكتيتس ذلك في كتاباته. يبدو الأمر كما لو أنك تطرح أسئلة بلاغية كوسيلة لإشراك جمهورك، وفي بعض الأحيان تخاطب شخصا ما بشكل مباشر، حيث يكون لديك محاور وهمي مما يسمح لك بهدم الحجج المحتملة ضد موقفك. لذا يمكنك تقديم حجة، حسنا، ولكن يمكنك قول هذا ثم تقوم بهدم تلك الحجة دون الحاجة إلى القلق بشأن قيام محاور حقيقي بإحضار شيء لم تفكر فيه. ولكن على أي حال، كان بولس قد ناقش بما فيه الكفاية في المجامع، وربما سمع الكثير من الحجج المختلفة. المتحاور هنا، هل المتحاور هنا في الآية الثالثة يهودي؟ أم أن هذا يحدث فقط في الآية 17، حيث يكون المتحاور يهوديا بشكل واضح؟ حسنا، ربما كان يخاطب ضمنيا نفس المحاور خلال الفصل بأكمله. لذا في ضوء الآية 17، إذا لم تكن قد أدركت ذلك من قبل، فأن تدرك أنه يجب عليك العودة وقراءة الإصحاح بأكمله بهذه الطريقة. لماذا؟ وبسبب ما نعرفه في الآية الثانية، يقول بولس: هذا ما نعرفه. الآية الرابعة: هذا ما ينبغي أن يعرفه المتكلم. وهناك أيضا استمرارية للموضوع. 2:09 صباحا وعشر، ومن 12 إلى 15 لها استمرارية في الموضوع مع 2:25 صباحا إلى 29، لكنها دقيقة في القسم الأول. لا يزال بول يعد فخه البلاغي لما سيحدث لاحقا. يقول: يا رجل، في الإصحاح الثاني، الآية الأولى، وفي الآية الثالثة، وفي الإصحاح التاسع، الآية 20، كانت طريقة لتمييز هنا، وهي ممارسة بلاغية تسمى الفاصلة العليا. لقد كانت أداة بلاغية شائعة. ونرى أن الخطاط أدنوا أنفسهم ضمنيا في 1:29 إلى 1:31. وهم يدركون أن مثل هذا السلوك يستحق الموت. إنهم يعرفون أفضل ويستحقون الحكم الإلهي في 2:35. الأمميون المتساهلون أخلاقيا يعذرون أنفسهم. اليهود الصارمون يدينون أنفسهم، لكن في 2:15 يدان الجميع. تظهر هذه اللغة في مكان آخر في هذا السياق أيضا. وفي رومية 1:32 يعتذرون. 21 يدينون من يفعل هذا، بل كلا النهجين من الخطاة. 1:21 صباحا للأمم، 2:15 صباحا لسامعيه اليهود. كلا النهجين للخطاة لا يغتفران. يبني بولس القياس المنطقي. القياس المنطقي هو حجة ذات مقدمة كبرى ومقدمة صغرى، وبالتالي نتيجة. إنهم يرتكبون هذه الخطايا، الآية الأولى، مثل هذه الخطايا تستحق دينونة الله، الآية الثانية، وأيضا في 1:32، الآية الأخيرة من الفصل الأول. لذلك، في الآية الثالثة، لن يفلتوا من دينونة الله. وهذا فخ بلاغي في حد ذاته. أدان معظم المفكرين ومعظم الأخلاقيين مثل هذا التناقض، سواء كانوا يهودا أو أمميين، لكنه سيقدم تحديا أكثر وضوحا في 2:17-25 ضد عدم الاتساق وضد النفاق. هذا القسم هنا، القياس المنطقي في البداية يهيئ لتحذيره من الحكم على الاختلافات الثقافية في 14:13-14:13. من أنت لتحكم؟ حسنا، إذا كان هذا صحيحا بالنسبة للخطايا، فيجب أن يكون صحيحا بالنسبة لأشياء أخرى أيضا. وفي الإصحاح الثاني، الآيتين الرابعة والخامسة، نقرأ عن رحمة الله. رحمة الله تفسح المجال للتوبة. إن رحمة الله هنا تجلب البر، وليس مجرد مباركة الخطاة في خطيتهم. والأمر واضح جدا في الآية الرابعة. يجب على المستمعين اليهود أن يعرفوا أن لطف الله هو ما قاد الناس إلى التوبة. 2:4. وفيما يتعلق بأولئك الذين يرفضون الرجوع إلى الله وأولئك الذين يعودون إليه، يستخدم بولس لغة كنز شيء ما في السماء. تحدث الشعب اليهودي عن كنز المكافآت في السماء. تسمع يسوع يفعل نفس الشيء في الأناجيل. تجدونها في سفر طوبيان الملفق اليهودي، الفصل الرابع، عن كنز المكافآت في السماء. لكن ما يثيره هؤلاء الناس هنا في الآيات الخامسة هو الغضب. في الآيات من 6-11 لديك تصالب، أي بنية تصالبية. أحيانا تنطقها تصالبا، لكن بعض العلماء بالغوا في ذلك حقا. لقد حاولوا تحويل كل شيء في الكتاب المقدس إلى تصالب عن طريق استخدام الأشياء بشكل غير متساوي، كأنهم سيأخذون كلمة أو كلمتين من فقرة ثم يقارنونها بشيء ما لاحقا ويتجاهلون بقية الفقرة. يمكن للناس أن يفرضوا الأمور على هيكل تسلي، ولكن هذا هو واحد من أكثر إقناعا. الآية السادسة، يجازي الله كل واحد حسب أعماله. ثم في 2:11، لأن الله غير متحيز. لذلك كان عدم محاباة الله موضوعا رئيسيا في الأدب القديم. لكن إذا كنت تريد أن يكون لديك هيكل تسلي، فهو هيكل متوازي مقلوب. لذا فهو يبدأ بملاحظة واحدة. نحن غالبا ما نسميها بهذه الطريقة. هذا هو إيه، ثم الجزء الأخير هو إيه. ستكون النغمة التالية هي بي، ثم لديك بي الأولية، ثم سي في المنتصف، أو سي وسي الأولية. أو قد يكون لديك رسائل أكثر من ذلك. أو في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد همزة. همزة، ولكن على أي حال، يجزيهم الله حسب أعمالهم. الآية 6، الله غير محابي، والآية 11. الآية 7 والآية 10. الآية 7 للذين يعملون الصالحات ابتغاء المجد والكرامة، والآية 10 ومجد وكرامة للذين يفعلون الخير. ثم في المنتصف، الآيات 8 والتاسعة، ولكن غضب على الذين يعصون الحق، وألم على الذين يفعلون الشر. لذلك فهو يوضح النقطة التي مفادها أن هذا جزء من عدم تحيز الله، وجزء من عدالة الله. نعم سيجزي الصالحين، ونعم سيدين الأشرار، وهكذا. حسنا، هذا ما تراه في الفصل الأول. بر الله معلن من السماء ومعلن للذين يثقون به، وغضبه يكون على الذين يتبعون الأصنام ويرتكبون أيضا كل أنواع الخطايا الأخرى، بما في ذلك القذف والتفاخر وما إلى ذلك. عدم تحيز الله العرقي، 2:6 و11. حسنا، 2:9-10 تقول بوضوح أنه سيدين اليهود والأمميين. وبعد ذلك في هذا الإصحاح في الآيات 12-15 كل من أولئك الذين لديهم ناموس موسى وأولئك الذين لديهم الناموس الطبيعي فقط. أولئك الذين لديهم إعلان أعظمهم أكثر عرضة للمساءلة. تذكر عموس الفصل 3:2 المذكورة سابقا. أنت وحدك أخترت من بين جميع قبائل الأرض، لذلك أحاكمكم على آثامكم، يقول الرب. وهذا ما يقوله يسوع أيضا في تعاليمه، أن العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يفعلها يضرب كثيرا. العبد الذي لم يعرف إرادة سيده ولم يفعلها يضرب بعدد أقل من الضربات. لقد عرف الشعب اليهودي أن الله يحكم على الناس من خلال أعمالهم، والمفاجأة هنا هي أن شعب الله غير مفضل. في الواقع يقول بولس إنه يتم الحكم عليهم بشكل أكثر صرامة لأنهم يعرفون أفضل. واليوم ينطبق هذا على الأشخاص الذين نشأوا في الكنيسة أو الأشخاص الذين سمعوا المزيد عن الإنجيل والتعاليم. أحكم بشكل أكثر صرامة لأنهم يعرفون أفضل، 2:12-15، 3:20، 7:7-11. إن معرفة القانون تجعلك أكثر مسؤولية عن طاعة القانون. واعترف الجميع بالحياد. قال كل من اليهود والأمم أن هذه هي الطريقة الصحيحة ليكون الإله. لقد تحدث العهد القديم في كثير من الأحيان عن عدم محاباة الله كقاض، لكنه لم يكن يطبق عادة بمصطلحات عرقية. حسناً، سوف يحكم على الأمم بنفس الطريقة التي يحكم بها علينا، والعكس صحيح. من الذي يعمل الأعمال الصالحة للحياة الأبدية هنا؟ وهذا أمر كثيراً ما يناقشه العلماء. حسناً، في السياق، ضاعت البشرية جمعاء 3:9 و 3:23. إذن هذه هي الآراء التي تم تقديمها حول هذا المقطع هنا. يشير هذا إلى فئة حقيقية ولكن صغيرة من الناس، مثل ما فكر به اليهود عندما فكروا في الأمميين الأبرار، وأولئك الذين لم يرتكبوا الزنا، وأولئك الذين لم يكونوا زانيين جنسيا. حسنا، لقد ظنوا أن هذا ليس كثيرا من الأمم، ولكن أولئك الذين غالبا ما يخافون الله من أن يأتوا إلى المجامع أو أي شيء آخر. فئة حقيقية ولكنها صغيرة جدا من الناس هنا، أو فئة افتراضية من الناس ربما لأغراض بلاغية، شيء مثل ربما الفصل 10:5 حيث يقول أولئك الذين يلتزمون بالقانون سيعيشون به ثم يستمر في إظهار. حسنا، هذا ليس حقا ما يبررك لأنك لا تعيش وفقا للقانون. غلاطية الإصحاح 3:11. أو الرأي الثالث المحتمل الذي تم تقديمه هو أنه يشير إلى المسيحيين، لأنه في الآية 29 يبدو أن الأمر ينطبق على المؤمنين بيسوع. أي منظر هو الأفضل؟ حسنا، سأعطيك وجهة نظري هنا. من يعلمك عندما يخبرك بأفضل منظر، فإنما يقصده هو أن هذا هو رأيه. وهذا صحيح مع ما قلته في المحاضرة الأخيرة والمحاضرات القادمة أيضا. أنا فقط أحاول شرح النص بأفضل ما نستطيع. أي منظر هو الأفضل؟ من حيث المبدأ سيتم حفظ الصالحين، ومن الناحية العملية فإن أولئك الذين هم في المسيح هم القادرون على العيش بالبر، الإصحاح 8:2-4. ولكن النقطة هنا التي يؤكد عليها بولس هي أن التركيز هو على عدم تحيز الله العرقي. أولئك الذين يتباهون بأنهم متفوقون أخلاقيا يخزنون الغضب، الإصحاح 2:5. على الأقل في بعض الأحيان يقوم الأمم بأفعال صحيحة أخلاقيا. اليهود في بعض الأحيان لا يفعلون ذلك، وهو يقول أن المسيحيين وحدهم هم من يستطيعون تحقيق ذلك بشكل كامل. الآن أنت وأنا نعرف مسيحيين لا يحققون هذا دائما، بما في ذلك نحن على الأرجح. ولكن في المسيح نحن قادرون على القيام بذلك لأن المسيح يحيا فينا وليس في أنفسنا، وهو يجعلنا أكثر في صورته. بدون المسيح تعمل الشريعة الطبيعية للضمير مثل شريعة موسى الخارجية. إنها لا تذهب إلى أبعد من ذلك ولا تكشف الكثير، ولكنها يمكن أن تحدد بعضا من خطايانا. لكن الضمير مثل شريعة موسى يمكنه أن يحدد الخطية، لكنه لا يغير قلوب الناس ليجعلنا أبرارا. يمكنك أن ترى ذلك في الرسم البياني التالي. يقوم الأبرار بأعمال صالحة في الإصحاح 2 والآية 7. حسنا، لا يمكن أن تكون هذه أعمال يهودية وفقا للناموس 3:20-27-28. الأبرار يتحملون والمؤمنون يتحملون. الصديقون يطلبون المجد 2:7. لا أحد يطلب الله 3:11. لا ينبغي للمرء أن يسعى إلى البر بطريقة خاطئة. الفصل 10:23. الأبرار يطلبون المجد والكرامة 2:17. فقدت البشرية مجد الله 3:23. المجد ينتظر المؤمنين في مقاطع مختلفة. الصديقون ينالون الحياة الأبدية. حسناً، المؤمنون بيسوع ينالون الحياة الأبدية. سيكون للصالحين السلام. حسناً، البشرية لا تعرف السلام 3:17، لكن المؤمنين سيحصلون على السلام 5:1-8:6-14-17. الأبرار يفعلون الخير 7:10. الأشرار لا يفعلون الخير حتى عندما يكون لديهم الناموس 6:19. يجب على المؤمنين أن يفعلوا الخير 9:12 وما إلى ذلك. فاعل الخير يشملون اليهود واليونانيين 2:10. كل من اليهود واليونانيين تحت الخطية في 3:9، ومجتمع المؤمنين يشمل اليهود والأمم 1:16-9:24-12. الناموس في قلوب الأمم المطيعة بالطبيعة 2:14-15. حسناً، الرأي هنا هو أن هذا يشير إلى المسيحيين الذين لديهم الناموس في قلوبهم، أو هذا يشير إلى الضمير الموجود في جميع البشر؟ أيهما أعتقد أنه أكثر احتمالاً؟ حسناً، عملياً، أيها المسيحيون، لديكم هذا في 8:2-4، حيث شريعة روح الحياة في المسيح يسوع قد حررتكم من ناموس الخطية والموت، مردداً إرميا 31:31-34، حيث الناموس هو مكتوباً في قلوبنا كجزء من العهد الجديد. هذا يستعدل 9:29، حيث يتحدث عن الأشخاص الذين يخدمون المسيح، ولكن كان للمسيحيين أيضاً إمكانية الوصول إلى الناموس المكتوب. لذا من حيث المبدأ فهو لا يخاطب المسيحيين. إنها مخاطبة كما تعلمون تقول إن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم القانون مكتوبا، لكنهم مكتوبون في قلوبهم. من الناحية العملية سيحمله المسيحيون في قلوبهم، ولكن من حيث المبدأ فهو القانون الطبيعي الفطري في البشرية. إعلان الله وخليقته كما في الإصحاح 1:20، لديهم هذا الإعلان في أنفسهم، أو يمكن أن يقصدوا فيما بينهم، ولكن قد يقصدون في أنفسهم بما في ذلك داخل البشر. الفصل 1:19. المفهوم اليوناني الروماني للضمير. الفصل 9:1. إذا بدا لك أنني أمزج بين وجهتي النظر، حسنا، ربما أكون كذلك. كان قانون الطبيعة منتشرا على نطاق واسع في المصادر اليونانية الرومانية. لقد رأينا بالفعل الحجة المبنية على الطبيعة في الإصحاح الأول 26:27. وحتى مفكر يهوذا تحدثوا عن قوانين نوح كما تحدث يهود الشتات عن قانون في الطبيعة. إنه مفهوم منتشر في العصور القديمة، الكثير والكثير من المواد. في 2:15 يتحدث عن انقسام أفكارهم، وفي النهاية يتهمهم أو يدافع عنهم. قد ينذر هذا بما ستحصل عليه في الساعة 7:15 صباحا حتى الساعة 11 مساء، حيث يكون لديك شخص منقسم أخلاقيا يعرف ما هو صواب ولكنه لا يستطيع فعل ما هو صواب. في هذه الحالة يعرفون ما هو الصواب بسبب القانون، لديهم معرفة أكبر لكنهم ما زالوا منقسمين. إدانة النفاق 2:17-24. هذا غلو لاذع. لقد تحدثت بالفعل عن ذلك على أنه اختزال إعلان سخيف. هذا فقط يقود هذه النقطة، يأخذ الأمر إلى أقصى الحدود. لقد كانت تلك طريقة شائعة لتوضيح وجهة نظرك في العصور القديمة، وكان الناس يفهمون ذلك كطريقة بلاغية. معظم اليهود لم يرتكبوا الزنا، معظم اليهود لم يسرقوا الهياكل، وخاصة أنهم لم يسرقوا الهياكل. لكن النقطة المهمة هي أن العرق اليهودي وامتلاك القانون لا يضمنان التفوق على الأمم. إنه يتحدث عن جميع اليهود في الإصحاح الثالث الآيات من 9-20، لكنه هنا يركز على واحد وهو محاوره الخيالي، قانون الطبيعة. قد يفعل بعض الأمم الصواب بسبب قانون الطبيعة. في بعض الأحيان قد يفعلون الصواب، لكن هذا المعترض اليهودي هنا، هذا المحاور الوهمي، يدعي 3 أو 4 مرات أهمية القانون. 2:17 الافتخار بالناموس، 2:18، 2:22، 2:23. ومع ذلك فإن هذا المحاور يخالف القانون. والفصل الثاني في الآية 23 هو التفاخر في التوراة. كانت دراسة التوراة مركزية في تقوى المعلمين اليهود من 2:17-20. نجدها مركزية هنا، ولكنها كانت أيضا مركزية بالنسبة لتقوى المعلمين اليهود. لكنك تخاطر بشيء مثل الكبرياء الفكري والروحي. وفي الواقع يجب أن أقول أنه في بعض الأحيان عندما يتخرج طلاب اللاهوت من المدرسة اللاهوتية، يتخرجون أحيانا بشعور بالتفوق. تهدف المدرسة إلى تجهيزك بهذه الطريقة، وتهدف مقاطع الفيديو هذه إلى تجهيزك بطريقة تجعلك تشعر بالكفاءة. لكن الرضا عن كفاءة الفرد، عليك أن تكون حريصا على لا يصبح ذلك شيئا تنظر إليه بازدراء على الآخرين. إنها هدية الله لك حتى تتمكن من استخدامها لخدمة الآخرين. إن خطر الكبرياء الفكري والروحي كان خطرا بالنسبة لمدرسي التوراة، لكنها ليست قضية عرقية تقتصر على الشعب اليهودي. إنه شيء يمكن أن يحدث لأي شخص عندما نفخر بمعرفتنا الدينية أو أي شيء آخر. يستخدم البعض هذه الكفاءة لتقليل القلق بشأن الفشل في التطبيق العملي أو الفشل في بعض المجالات الأخرى من حياتنا. كان القدماء يحتقرون الأشخاص غير المؤهلين. لقد أشدوا بالأشخاص الذين لديهم مؤهلات عظيمة. لكن بالنسبة لبولس، كان الافتخار بأعماله مقابل الافتخار بعمل الله أمرا خاطئا. تراه في 3:27 4:00 5:00 3:11 3:17 هذا يستمر في العودة. فالتفاخر ليس صحيحا لأنه يضع التركيز علينا بدلا من الله. وهذا هو تلميح خفية من عبادة الأصنام. انظر إلى البلاغة في 2:17-24. المتكلم المعترض على بولس، المعترض المتخيل، يأتي بأحد عشر ادعاء يهودي تقوى مختلف في الآيات من 17-20. يتم تحدي هذا بخمسة أسئلة بلاغية. غالبا ما يكون ذلك في خطاب المحكمة، ولا يقتصر بأي حال من الأحوال على خطاب المحكمة، لكنك تستمر في قصف المنزل بأسئلة مختلفة بشكل أسرع مما يستطيع الشخص الإجابة عليه. إنه يقودهم إلى صلب الموضوع ويجعلهم يبدون وكأنهم لا يستطيعون الإجابة بشكل جيد. في الآيات من 21 إلى 23 لديك هذه الأسئلة البلاغية الخمسة، كل واحدة منها تستخدم أداة التناقض البلاغي وتتناقض بين شيئين، وتستخدم أيضا الجناس. الجناس هو المكان الذي تبدأ فيه وتنتهي باللغة الموازية. حسنا، خاصة أنك تبدأ بالجناس، ولكن هنا لدينا، أعتقد أنه يمكنك صياغة الأمر بطريقة واحدة، لديك إكس نقطة، قطة، قطة، واي في عبارة واحدة. في العبارة التالية، لديك إكس دوت، 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 واي، تكرر نفس الشيء في البداية والنهاية هنا. هناك نداء خطابي للسلطة. ثم ينهي المنافق الزائدي بنص الإثبات الصريح في السورة الثانية الآيات من 23 إلى 24. لذلك، فهو يقوم فقط بتسوية هذا المحاور الخيالي بطريقة توضح وجهة نظره. إن البر المزعوم في الناموس الذي يدعيه هذا الشخص لا يتوفر إلا بالروح. وفي الإصحاح الثاني من الآية 17 أن تدعي الاسم اليهودي. حسناً، اليهود الحقيقيون في 29 أبناء إبراهيم 4 12 و16 17، والمطعمون في إسرائيل في 11 17. الافتخار بالله 2 من 17 إلى 23، لكن الافتخار الحقيقي بالله لديك في 5 11، وأنت مستعد لذلك في 5 2 شرطة 3، سنرى ذلك لاحقا. معرفة إرادة الله والموافقة على الخير 2 18. حسنا، في 12 2 فقط نجد أننا نعرف حقا مشيئة الله ونوافق على ما هو صالح. نور للذين في الظلمة 2 19. حسنا، يجب أن نكون أناس نور وليس ظلمة في 13 12. يدعي هذا الشخص أنه معلم للناموس في 22، ولكننا نرى الاستخدام الصحيح للتعليم في 6 17 12 7 15 4 و16 17. إن امتلاك المعرفة والحق في الناموس 22 هذا ما يدعيه هذا الشخص، ولكن المعرفة الحقيقية للحق تظهر في 15 18 و14. بعض الخطايا هنا، سرقة الهيكل الآية 22 كانت في كثير من الأحيان مثالا للكفر. الوثنيون، اعتقد الأمميون أنك إذا فعلت هذا فسوف تواجه الدينونة، وكان لديهم كل أنواع القصص عن الآلهة التي أدانت الناس الذين نسوا المعابد وسرقوا المعابد. اشتبه العديد من الأمم في ارتكاب اليهود لهذه الجريمة، لأن اليهود هم الذين لم يعتبروا المعابد الوثنية مقدسة. والآن فإن المدافعين عن اليهود ينكرون هذا الأمر بحق، إنهم حقا لم يتجولوا في سرقة المعابد. ولكن هنا لدينا خصم مبالغ فيه يقول: كما تعلمون أنا ضد الأصنام، لكنه لا يتجنب الأصنام، سيذهب إلى المعبد ليسرق صنما ويذيبه أو شيء من هذا القبيل. إن تدنيس اسم الله في الآيتين 23 و24، حسنا، كان في كثير من الأحيان مثالا لعدم التقوى بالنسبة للشعب اليهودي. وكانت هناك في الواقع فضيحة من يهودي منافق في روما كانت مألوفة، لأنه قبل جيل واحد كان هناك دجال يهودي ادعى أنه يعلم شرائع موسى، وكان يتجول مستغلا النساء الرومانيات، وهو نفس الشيء الذي يفعله الرجال الرومان أكثر ما يكره في الديانات الأجنبية: لا تحول زوجاتنا. لدينا بيتنا دين الأسرة الرومانية حول الموقد: لا تحول زوجاتنا. لكنه كان يستغل النساء الرومانيات فيجمع المال من أجل أورشليم، لكنه في الحقيقة كان يجمع المال لنفسه. تم الكشف عن هذا، وكان الرومان الكارهون للأجانب منزعجين للغاية، لدرجة أن المجتمع اليهودي بأكمله تم طرده أو استعباده. نقرأ عن هذا في كتاب يوسيفوس الآثار 1881 إلى 84. لقد طرد تيبيريوس الطائفة اليهودية من روما قبل جيل واحد. ولذلك فإن نوع الشخص الذي يصفه بولس كان معروفا بالفعل. ليس اليهودي المعتاد المميز، ولكن هذا النوع من اليهود المبالغين في الواقع، ربما كان لديهم شخص مثل هذا في ذهنهم. ويتابع بولس قائلا: إن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم. هذا أحد أسباب انضباط الكنيسة، لأنه إذا كان لديك مسيحيون يتصرفون تماما مثل العالم، فسيكون لديك رد فعل من الغرباء بنفس الطريقة التي كنت أتصرف بها قبل أن أصبح مسيحيا، قائلين: حسنا، كما تعلم، المسيحيون لا يفعلون ذلك. العيش بشكل مختلف. إنهم لا يصدقون ذلك. لماذا سأصدق ذلك؟ ويرجع جزء من ذلك إلى أنني لم أفرق بين المسيحيين الاسميين والمسيحيين الحقيقيين. كان هناك مسيحيون حقيقيون لم يعيشوا مثل أي شخص آخر. ولكن على كل حال فهو مجدف بسببكم بين الأمم. وهذه صدمة بلاغية من خلال الطريقة التي يستخدم بها الكتاب المقدس، تماما كما يفعل في الإصحاح 3 الآيات 10-18. وفي سياق إشعياء 52 5 الذي يقتبسه، تم التجديف على اسم الله بسبب معاناة شعبه. ولكن هنا يتم التجديف على اسم الله بسبب فطيتهم. لقد تم نفيهم في البداية بسبب فطيتهم. حزقيال 36:18-20 وهكذا. قد يربط بولس إشعياء 52:5 مع رفض الكثيرين من شعبه للبشارة في إشعياء 52:7 والتي يستشهد بها لاحقا في رومية 10 والآية 15. وهو لا يزال يعرف السياق، ويعرف السياق بأكمله آيتين فقط عن. لذلك في الآيات 25-29 يتحدث عن اليهودية الداخلية. يقول بولس إن اليهودية ذات قيمة فقط بالنسبة لأولئك الذين يحفظون العهد. إذا لم تحافظ على العهد، فأنت في الواقع في مشكلة أكبر، لأنك كنت تعرف بشكل أفضل. ويقول إن بعض الأمم يحافظون على العهد بشكل أفضل. إنهم يتبعون المتطلبات الأخلاقية للقانون، على الرغم من أنهم يفتقرون إلى المعرفة بما يتضمنه القانون، لكنهم ما زالوا لطيفين مع جارهم على سبيل المثال. وبعض اليهود ليسوا لطيفين مع جيرانهم. هذا ليس شيئا يمكن أن ينكره أي منا، لأنه حسنا يمكن فعل الشيء نفسه مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم مسيحيون. غالبا ما كانت قياء الله غير المختونين الملحقين بالمعبد يحملون بعض القيم اليهودية، أي نوع القيم الموجودة في الناموس. من حيث المبدأ، يمكن لأي غير يهودي أن يفعل ذلك. ومن الناحية العملية، فإن أولئك الذين هم في المسيح، الذين لديهم الروح، هم الذين ينتج الروح ثمرا فينا. وهذا ليس شيئا يمكننا أن نفتخر به، ولكنه شيء ينسب إليه الفضل في الله لأنه يفعله فينا. أنتم تنظرون إلى الإصحاح الثاني في الآية 29 حيث يصف الأمر بهذه الطريقة وبنفس النوع من الصور الموجودة في الإصحاح السابع الآيتين 5 و 6 والإصحاح 8 والآية 9. يتحدث عن الختان الروحي. إنه يتحدث عن غلف القلب الآية 25. ولدينا ذلك في العهد القديم لأويين 26:41 إرميا 4:4 إرميا 9:25-26 عن أغلف القلب. حسنا، يجادل بولس أيضا بأن المتحولين والمتحولين وأولئك الذين يحفظون ناموس الله هم مختونون في القلب 2:26. كان الختان عائقا كبيرا أمام الأمم. انتقد العديد من الوثنيين الرومان اليهود بسبب هذه الممارسة. لقد كان العائق الرئيسي أمام الرجال الأمميين الراغبين في الانضمام إلى شعب الله، لأنه كان مؤلما إلى حد ما للبالغين، وربما مؤلما جدا للطفل أيضا، ولكن الأطفال لا يميلون إلى تذكره عندما يكبرون، لأنه يحدث عادة في اليوم الثامن. لكن بالنسبة لبولس، فقد تم تطعيم المؤمنين الأمميين روحيا في ميراث شعب الله الإصحاح 4 الآية 16 الإصحاح 11 والآية 17. يظهر التركيز على الختان في عدد قليل جدا من النصوص الكتابية، ولكن من المهم جدا أن يظهر. تكوين 17 علامة العهد. يجب أن يتم ختان أي شخص في منزلك، أي شخص يعيش في وسطكم. خروج 4:26 سيكون موسى في مشكلة كبيرة إذا لم يسمح لبانيه بأن يختتنوا. لأويين 12:3 يتحدث عن الأطفال. يشوع 5:2-8 حسنا، لم يفعلوا ذلك في البرية. الآن دخلوا الأرض، يجددون العهد بالختان. إنه تعريف رمزي، هذا لا يعني أن هذا فعال من الناحية الوجودية، مثل أن الختان له نوع من التأثير الروحي في حد ذاته، ولكنه وسيلة للتماهي مع شعب الله. لم يتم القيام بذلك خلال البرية، لم يكن أولاد موسى موجودين، ولن يختتن أبناؤه قبل أن يجعله الله يفعل ذلك، لكنه كان إلزاميا كشكل من أشكال التماهي مع إسرائيل، وقد تم التأكيد عليه خاصة في القرون الأخيرة باعتباره مميزا للهوية الوطنية، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعرض الشعب اليهودي للاضطهاد الشديد بسبب ذلك. تحدثنا سابقا عن تعرضهم للاضطهاد بسبب أنواع مختلفة من علامات الحدود التي جعلتهم ذوي قيمة كبيرة بين الناس. قال أنطيوخس الرابع إبيفانيس إنه إذا قامت الأمهات بختان أطفالهن وعلم أن الأطفال قتلوا، فسيتم تعليقهم حول رقبة الأم ورميهم معا من على أسوار القدس. معاملة فظيعة جدا لأنهم أصروا على حفظ عهد الله. حسنا، إذا كان هذا جزءا من أسلافك، فمن المؤكد أنك ستعتبر ذلك علامة على الولاء لشعبك لمواصلة القيام بذلك. كان هناك أشخاص يريدون الركض عراة على الطريقة اليونانية في السباقات، ولا يريدون أن يسخر منهم أحد بسبب ختانهم، لذلك صاروا قللة. لقد خضعوا لعملية جراحية لسحب القلفة إلى الأمام، وكان ذلك في عهد المكابيين. لذلك فإن إحدى العلامات التي تظهر أنك أمين للعهد هي أن تحافظ على ختانك، وليس أن تكون في الغرلة. لكن العهد القديم يتحدث أيضا عن الختان الروحي. 12:16-30:6 لأويين 26:41 وغيرها من الآيات التي ذكرناها شيء من هذا القبيل في حزقيال 44:7-9. بالنسبة لبولس يعتبر الختان الروحي أكثر أهمية، لأن هذا هو المعنى الحقيقي الذي يرمز إليه الرمز الخارجي. مجرد إشارة، إنها علامة خارجية للعهد، ولكنها علامة داخلية هي الأكثر أهمية. فهو لم يرى حاجة إلى إبعاد الناس عن العهد دون داع من خلال مطالبتهم بالختان أو الغرلة لهذا الأمر، ويحذر من ذلك أيضا. 1 كورنثوس 7:18-19 غلاطي 5:6-15. وسبب اعتقاده أن الداخل يكفي هو أنه يتحدث هنا في الآية 29 عن عطية الروح الموعودة، كما في سفر أعمال الرسل الذي يؤكد قبول الأمم أمام الله. إذا قبلهم الله، وإذا كانوا قد نلوا وعد الروح الذي كان مرتبطا بشكل أخروي في نصوص العهد القديم هذه التي تتحدث عن استرداد إسرائيل، فإن انسكاب الروح سيكون من أجل شعب الله. لذلك إذا قبلهم الله كأشخاص، إذا عاملهم الله كمختانين روحيا، إذا عاملهم كجزء داخلي من عهده، كمتحدرين داخليا من إبراهيم، كاتباع نموذج إبراهيم، فإن العلامة الخارجية تصبح غير ضرورية بالنسبة لهؤلاء الذين ليسوا يهودا عرقيا. فهو يتحدث عن اليهودي الحقيقي الذي يطلب مدحه من الله. الآية 29 مثل الأبرار في الآيات 2:7-10. قد يكون هناك تلاعب بالألفاظ هنا ربما لا يستطيع الجميع فهمه، ويبدو أن بولس يفعل ذلك من حين لآخر، ويتحدث في 2 كورنثوس 4 عن ثقل المجد العظيم هذا. حسنا، في العبرية يمكن أن تعني كلمة كابود ما ترجمه بالمجد أو يمكن أن تعني الثقل أو الثقل. وهنا أيضا حسنا، ما معنى اسم يهوذا؟ حسنا، لقد تمت ترجمتها بشكل مختلف في الترجمة السبعينية لتكوين 29 و49، لكن يهوذا تعني التسبيح. وهكذا، فإن اليهودي الحقيقي كما يقول، فإن اليهودي الحقيقي هو الذي يطلب مديحه من الله. الآية 29. وبعد ذلك سيتحدث أيضا عن التناقض بين الروح والحرف، وسيعود إلى ذلك في السورة 7 والآية 6. وهذا هو المكان الذي أعتزم التعامل معه، لأن لدينا المزيد من السياق الذي يمكن أن يساعدنا في معرفة ما يعنيه هناك. لكن ننتقل الآن إلى الفصل 3، حيث يواصل هذه الفكرة. حسنا، من هو اليهودي الحقيقي؟ الشخص اليهودي بالداخل. وهذا يثير السؤال، حسنا، ما المغزى إذن من اليهودية العرقية؟ هل هناك أي قيمة في ذلك؟ سيقول أوه نعم، إنه لا يقلل من شأن الفروق العرقية أو أشياء من هذا القبيل. تتناول رسالة رومية الإصحاح 3 الآيات من 1 إلى 8 أمانة الله، وليس الله هو الذي نقض العهد. لذا فإن بولس هنا يفعل شيئا مثل الثيوديسية، مظهرا أن الله أمين. تشير الأسئلة والاعتراضات البلاغية من محاور وهمي إلى أنه لا يزال يستخدم صيغة الخطبة اللاذعة في هذه المرحلة. هناك اعتراض واضح على ما ناقشه للتو في 2:25-29. ما هي قيمة العرق اليهودي؟ وهذا الاعتراض، هذا السؤال مثار في الفصل 3 في الآية الأولى. أسئلة حول قيمة شيء ما أو فائدة شيء ما. لقد استخدمت هذه الأنواع من الأسئلة بانتظام في البلاغة والأخلاق القديمة، وفي الكتيبات البلاغية، وفي الأعمال الفلسفية. يتحدثون عن، حسنا، إليك الطرق التي يمكنك من خلالها تقييم الأشياء. وأحدها هو مدى قيمة الشيء أو نفعه. حسنا، ما هي فائدة اليهودية العرقية؟ استجابة بولس هي فرصة أعظم. كان لهم دور خاص أو كان لهم دور خاص في تاريخ الخلاص. الإصحاح 9 الآيات 4 و5، الإصحاح 11 الآيات 12 و15، ناظرا أيضا إلى المستقبل. كما كان لديهم وصول أكبر إلى أوضح الوحي، وهو الكتاب المقدس. يقول بولس أنهم أؤتمنوا على أقوال الله في الفصل 3 في الآية 2. لذلك كان لديهم ميزة كبيرة على الأمم من حيث أنه كان لديهم وصول أكبر إلى إعلان الله. لكنه يقول أولا في الإصحاح 3 في الآية 2 إنه لا يعود أبدا بالثانية أو الثالثة. الآن من المسلم به أن العديد من الأساتذة منا شارد الذهن حقا، ولكن ربما يخطط بول لتناول هذا الأمر لاحقا. وهو يلتقط مزايا اليهودية في الإصحاح 9 الآيتين 4 و5. على الرغم من أنه في الإصحاح 1 من الآية 8 يستخدم أيضا لغة مثل اللغة الأولى، ولا يلتقطها مرة أخرى دائما. الاعتراض الثاني الذي يجب عليه أن يجيب عليه أيها المتحاور في الآية 3 أن عدم إيمان إسرائيل لا ينبغي أن ينفي أمانة الله. جادل بعض المعلنين اليهود أنه بغض النظر عن كيفية تصرف إسرائيل، فإن الله دائما يحسبهم أبناء له. يمكنك في الواقع أن تجادل في كلا الاتجاهين من خلال نصوص العهد القديم. على أي حال، يقول بولس أن أمانة عهد الله لا يمكن انتهاكها في الإصحاح 3 في الآية 4. إن إخلاصه للعهد يساوي بره، ولكن بر الله يعني أن الله هو أيضا قاضي إسرائيل. لذلك سيتم معاقبة إسرائيل العصاة، وسيظهر الله عدلا فيما عاقبتهم. كنت سأقدم توضيحا، لكنني أعتقد أنني سأثير الكثير من الجدل من خلال ذلك. لذلك اسمحوا لي أن أقول أنه في العهد القديم لا يتخلى الله عن شعبه أبدا. لا يزال الله دائما لديه خطة لشعبه، ولكن عندما فعل إسرائيل أشياء خاطئة عاقبهم الله. ولذلك لا يمكنك أن تقول حسنا هذه إسرائيل، هذا هو شعب الله. عليك دائما أن تتفق مع إسرائيل، ولم يكن ذلك صحيحا في العهد القديم. الله مبرر. لقد ظهر أن الله بور وتم إدانة احتجاجات البشرية. يقول بولس في الإصحاح الثالث في الآية الرابعة أن الجميع كاذبون. هذه اللغة مأخوذة من المزمور 116 الآية 11 أو 115 في الترجمة السبعينية. إنه يسبق نصوص العصمة في رومية الإصحاح الثالث الآيات 10 إلى 18 وخاصة 13. وربما كان الأمر مألوفا خاصة لدى اليهود أو أولئك الذين احتفلوا بالأعياد اليهودية. قد يفهم جمهور بول المثالي الأساسي المزيد مما يعنيه. لا يدرك الجميع ما يدركه الجمهور المثالي الأساسي، لكن بول يعرف ذلك بالتأكيد. هذا من الهلال، وهو يقتبس من المزمور 116 في مكان آخر، ولكن هذا هو الهليل. تم غناء المزامير من 113 إلى 118 بانتظام خلال موسم عيد الفصح، وبشكل أكثر وضوحا يستشهد بالمزمور 51 4 حيث يعترف صاحب المزمور بذنب صاحب المزمور وبر الله. أنا مذنب، الله عادل ليدرك أنني مذنب، لكن المزمور 51 تم تطبيقه أيضا على توبة داود. هذا هو العنوان الذي لدينا لهذا المزمور، وهذا الكتابة كانت موجودة في أيام بولس، فهو يسبق مغفرة الله لداود بدون أعمال في رومية الإصحاح الرابع الآيات من السادس إلى الثامن، وهو ما سنراه لاحقا. الاعتراض التالي خطيئة إسرائيل تمجد الله. الفصل الثالث الآية الخامسة والسابعة. لقد أصبح هذا المحاور يائسا الآن، وقام بول بالفعل بتحويله إلى اختزال إلى العبث، مما أدى إلى اختزاله إلى العبث. حسنا، في الآية السادسة الله عادل ليدين العالم، لذلك فإن الله أيضا بور عندما يدين شعبه العصاة. أثر حجة المحاور في الآية الثامنة هو دعونا نخطئ لأنها تفعل شيئا جيدا، شيء جيد يخرج منه، ويتمجد الله من خلال القيام بذلك من خلال التعامل مع اثمنا. لقد قام البعض في الواقع بتحريف تعليم بولس الخاص بأن التبرير بالإيمان هو السماح بالخطية، والبعض يفعل ذلك مع تعليم بولس عن التبرير بالإيمان اليوم أيضا. لكن بالنسبة لبولس البر المبرر، تذكر أنه نفس الفعل، البر يستطيع أن يحيا بالبر. رومية 6 يمكنك مقارنة غلاطي 2 17 حتى 21 غلاطي 5 5 و 6 غلاطي 5 24. لذلك سوف يجادل بولس بأن الجميع تحت الخطية. الفصل 3 الآيات 9 إلى 20. الله أمين لعهده. الفصل الثالث الآيات من 1 إلى 8. لكن إسرائيل لم تكن أمينة من 3 إلى 9 حتى 20. وبالطبع عندما ينظر الشعب اليهودي إلى ماضيهم مرددين صدى نحميا ومرددين دانيال وعزرا، فقد أدركوا أن إسرائيل كثيرا عصى الله. حسنا، سيقوم بولس بربط النصوص المختلفة معا، وكان من الشائع ربط النصوص معا باستخدام كلمة رئيسية أو عبارة أو مفهوم أو سياق مشترك وربط الكلمات معا. في يهودا تسمى هذه الممارسة جيزر هشفاه، وهي ربط النصوص معا بناء على كلمة رئيسية مشتركة. لكن بولس يفعل ذلك بشكل مطول أكثر من معظم معاصريه، حيث يربط عددا من النصوص هنا معا، ويربط بين النصوص المتعلقة بالموت 3 و 13 و وج، وأيضا من 15 إلى 17، وهو أيضا موضوع في 5 12 14 17 و 21. السادسة هو 16 دقيقة صباحا 21 23. السابعة هو 5 دقائق صباحا 10 13:24 8:06 صباحا. سيتحدث كثيرا عن الموت، لكنه يتعامل بالفعل مع هذا الموضوع هنا في هذه الآيات التي يقتبسها في الآيات 13, 15, 16, و17. معظم النصوص التي يستشهد بها تشير إلى أجزاء الجسم. إذن هذه هي العلاقة بجازر هاشفاه. العيون في الآية 18 والأقدام في الآيات 15-17، وعلى نطاق أوسع، وليس من المستغرب عندما نتحدث عن الخطية، الفم في الآيات 13-14. واستخدامه للحديث عن أجزاء الجسم قد يمهل لوقت لاحق في السفر، حيث يتحدث عن أعضاء جسدنا تحت سلطان الخطية ويتحدث عن الجسد 6, 6, 7, 5, 7, 24, 25, 8, 10, 8, 13. ويمكنك أن ترى ذلك أيضا في كولوسي 3:5 وما إلى ذلك. يقدم لنا بولس دعمه الكتابي لمبدئه في 3:10-18. أولا، يستشهد بالمزمور 14:1-3، سطرين متطابقين في 1 و3. لذلك غير بولس السطر الأول لأن كلاهما قال لطف. يغير بولس اللطف الأول إلى البر، وهو ما يناسب النقطة التي يوضحها في سياقه الأوسع في رومية 1:17 وما إلى ذلك عندما يتحدث عن البر. حسناً، إذا لم يكن هناك أحد لطيف، فمن الواضح أنه لا يوجد أحد صالح أيضاً. وهو يقتبس أيضاً من مزمور 5:9، مزمور 140:3، مزمور 10:7، إشعياء 59:7-8، وأخيراً مزمور 36:1. ومن الواضح الآن أن معظمها من المزامير، والاستثناء الوحيد في إشعياء 59:7-8 هو الاستثناء الوحيد الذي ينطبق على إسرائيل ككل. تنطبق المزامير في سياقها على أعداء صاحب المزمور، لكن بولس قادر على إنشاء رابط مدرشي بين هذه النصوص أو بين هذه النصوص التي كان من الممكن أن يفهمها معاصروه اليهود. لذلك استخدم نفس الأسلوب على الرغم من أنه لم يكن عادة بهذا الطول الكبير، ويقول إن الكتاب المقدس يعلن هذه الأمور للذين هم تحت الناموس. هؤلاء هم الذين سمعوا الناموس، الإصحاح 3:19. لذلك هؤلاء هم الذين كان لديهم أعظم المعرفة والمسؤولية كما يقول. الإدانة في 3:19 صباحا. حسنا، يقول أن القانون يدين من هم تحته. طيب، هل القانون يتكلم فعلا؟ لكنه هنا يستخدم شيئا مثل البروسوبوبيا أو التجسيد، حيث يتصرف القانون كفرد والقانون يتحدث عن هذه الأشياء. الناموس هنا لا يعني فقط أسفار موس، بل الكتاب المقدس يتحدث بهذه الأشياء لأولئك الذين هم تحته. إذن هذا هو كلام الكتاب المقدس. وهكذا يقول كل فم، لقد تحدث بالفعل عن أفواه خاطئة، ولكن كل فم، بما في ذلك الفم اليهودي، في الآية 19 سيتم إسكاته في الدينونة. لذا فإن المعترض على الإصحاح 3:5-8 لن يكون لديه ما يجادل فيه في يوم الدينونة. سيصمت الجميع أمام الله. ويقول مرة أخرى إن الناموس يكشف خطيئة الناس، كما هو موضح في الفصل 3:10-18. ويشير الآن إلى المزمور 143:2، حيث يطلب صاحب المزمور رحمة الله لأنه ليس أحد حي، وهنا يقول بولس فلن يحسب جسدا دارا أمام الله. لذا فإن معيار الله كامل جدا، ويقول صاحب المزمور إنني بحاجة إلى رحمتك لأنه لا توجد طريقة أخرى يمكنني من خلالها أن أحسب بارا. في أعمال الناموس 20، اعتبر البعض هذا على أنه علامات هوية يهودية على وجه التحديد مثل الختان. نرى علامات الهوية هذه في الفصلين 4 و14. ويرى آخرون أن هذا يعني كل القانون، وأعتقد أن لديهم حجة أفضل بشكل عام. إذا كنت تسأل عما إذا كنت منظورا جديدا أم منظورا قديما، الآن إذا كنت على دراية بهذه الفئات فأنا تدرك أنني أحاول أخذ أفضل ما أستطيع من كل حجة، مع أخذ الحجج في كل واحدة منها في وقت واحد بدلا من أخذ كل ما يقوله الجميع من موقف معين. لكن آخرين يقولون أن هذا هو كل القانون. أعتقد أن لديهم أفضل الحجة. النصوص الكتابية حول تنفيذ القانون في العبرية، العمل يشبه صيغة الاسم من القيام. وهكذا لديك نصوص حول تطبيق القانون. أعمال الناموس تشمل أي شيء في الناموس، فهو يشمل القانون برمته. ومع ذلك، بعد أن قلت أن الخصائص اليهودية تجسد هذه الحالة بشكل جيد، وسوف يلجأ بولس إلى تلك المميزات اليهودية مثل الختان وشرائع الطعام والأعياد المقدسة. مثل هذه المميزات هي ما كان على المهتدين من الأمم أن يبذلوا قصارى جهدهم لتبنيه. إن الختان هو في الواقع مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لبعض الأشخاص الذين كان على بولس أن يتعامل معهم في الماضي. ترى أن غلاطية 2:3-12، غلاطية 5:2-11، وغلاطية 6:12-15. الختان هو قضية كبيرة في غلاطية. الحل بول للجميع. لقد شرح المشكلة بالتفصيل. أتذكر ذات مرة منذ سنوات مضت قلت: دعونا نقوم، كنا نقرر ما يجب القيام به في دراسة الكتاب المقدس، وفي كل أسبوع كنا سنأخذ فصلا من كتابنا. وقلت: دعونا نفعل ذلك في رومية. وقال الجميع أن هذه فكرة عظيمة. حسنا، كان الأسبوعان الأولان بائسين إلى حد ما، حيث قضينا الوقت كله في الحديث عن الفساد البشري. لكن في النهاية وصلنا إلى الأشياء الأكثر متعة، لأن الفساد هو مجرد إرساء الأساس لسبب حاجتنا جميعا إلى الله بنفس الطريقة، سواء اليهود أو الأمم، سواء المتدينين اليوم أو غير المتدينين، سواء كانوا أشخاصا متدينين أو متدينين، هم من خلفيات مسيحية والأشخاص الذين ليسوا كذلك. الله يقدم الخلاص للجميع. لقد قمت أيضا فيما يتعلق بالدين بوضع الأمر بهذه الطريقة أحيانا عندما كنت أعظ. ضع في اعتبارك أن الأشخاص الذين ينتجون مقاطع الفيديو هذه ليسوا مسؤولين عن كل ما أقوله، لكن اليهودية لا تستطيع إنقاذنا. البوذية لا تستطيع أن تنقذنا. الإسلام لا يستطيع أن ينقذنا، والمسيحية لا تستطيع أن تخلصنا، وحده يسوع المسيح يستطيع أن يخلصنا. حل الله للجميع 3:21 صباحا إلى 1:30، في حين أنه جادل بالفعل في الآيات 3:9-20 أن البشرية أخطأت واستحقت الدينونة، لكن الله يظل بارا ويصنع طريقة يمكن أن يكون بها عادلا ويبرر الشخص الذي يثق في يسوع. 3:21-31 فكرة مماثلة في 3:1-8. الناموس كشف الخطية كما يقول في 3:20، لكن الناموس لم يجعلنا أبرارا. هذا لا يعني أن القانون سيء. وقد أكد عند هذه النقطة في 7:14، ولم يكن هذا ما قصد الناموس أن يفعله. كان الهدف من القانون إعلامنا بالصواب والخطأ، لم يكن المقصود منه تحويلنا. لا يوجد قانون مدني يهدف إلى تغيير قلبك. تهدف القوانين المدنية إلى الحد من الخطيئة، وكما تعلمون فإن القانون فعل ذلك، ولكن لم يكن المقصود منه أبدا استخدامه كوسيلة لتبرير الذات. ولهذا نحتاج إلى علاقة مع الله، وعلينا أن نعتمد على نعمة الله. يقول الناموس والأنبياء في الآية 21 إن الناموس والأنبياء يعلماننا كيف نتبرر، لذا فهما يعلماننا ويعلماننا كيف نتبرر. إنهم يرشدوننا إليه ليس بالتفاخر بإنجازاتنا، بل بالإيمان، أي بالاعتماد على الله. 3:27-31. وفي هذه المرحلة من تاريخ الخلاص، لأن الله حفظ كما تعلمون مع استمرار التاريخ ما كان الله يدعو الناس إلى الإيمان به، كان هناك المزيد منه. أعني أنه في أيام إبراهيم تحدث الله إلى إبراهيم فصدقه، لكن في أيام موسى لم يكن بوسعك أن تقول: يا موسى، ليس من الضروري أن استمع إليك لأنني أؤمن بالوعد الذي قطعه الله لإبراهيم. أعتقد أنه كان سينجب طفلا اسمه إسحاق، أو في الواقع لقد فعل. إنه جدنا، ليس علي أن استمع إليك يا موسى. يمكن أن تقع في مشكلة خطيرة مع الله في أيام موسى عندما تفعل ذلك. وبنفس الطريقة في هذه المرحلة من تاريخ الخلاص، يجب أن يكون الإيمان بيسوع، لأن الله قد بلغ ذروته في عمله الخلاصي في يسوع المسيح بإعلانه عن يسوع. بر الله بالإيمان في 3:21-31. لقد تم بالفعل تقديم هذا الموضوع في الإصحاح 1:17، ولكن لدينا مجموعة منه هنا. في 3:22-25-26 يتحدث عن هذا. حسنا، لقد استخدم البلاغة القديمة التكرار للتوصل إلى نقطة ما، ولن تحتاج في الواقع إلى التدرب على الخطابة لتعرف ذلك. أعني أنك ستسمع ذلك بما فيه الكفاية، أنت فقط عرفت أن تفعل ذلك، لكن التكرار من شأنه أن يقودنا إلى النقطة. لديك الفعل المشابه ديكيو وكذلك ديكاريسون، البر. لديك الفعل المشابه يبرر أو يصحح، ويظهر أيضا بشكل متكرر. 3:24 صباحا، 3:26 صباحا، 3:28 صباحا، و3:30 صباحا. لذلك من الواضح أن هذا هو التركيز في هذا المقطع. المقطع: البديل عن عدم التبرير الذي توفره أعمال الناموس في 3:20 هو الشيء الذي يشير إليه الناموس نفسه، وهو الإيمان بالله. وهكذا نقرأ في الآية 22 عن الإيمان بيسوع المسيح، وكذلك في 3:26. في حين أن هناك وجهتي نظر حول كيفية فهم هذه العبارة اليونانية، المضاف إليه الذاتي إيمان المسيح أو أمانة المسيح، أو المضاف إليه الموضوعي أي الإيمان بالمسيح، حيث أن المسيح هو موضوع المضاف إليه. يمكن أن تذهب المضافات من الناحية الفنية والنحوية في أي من الاتجاهين. حسناً، لصالح المضاف إليه الذاتي لدينا مركزية عمل المسيح في هذا السياق، وأيضا لديك تعبير موازن في الإصحاح 3:3، والذي أعتقد أنه أحد أقوى الحجج على أمانة الله في بداية هذا الإصحاح. في هذه الحالة إيمان الله يعني أمانة الله. لديك أيضا تشابه، وهذه حجة أخرى قوية إلى حد ما لهذا، تشابه بين الإيمان بيسوع في 3:26 وبين الإيمان بإبراهيم في 4:16. وقد ذهب إلى هذا قول عدد من أهل العلم. لقد ناقش هذا الأمر كارل بيرفن وريتشارد هايز ومورا هوكر وعدد لا بأس به من العلماء. إن تي رايت، إنه في الواقع نوع من الموقف الطليعي، ولذلك كنت أرغب حقا في الاحتفاظ به، لكن للأسف بدا لي أن الأدلة تشير إلى نحو آخر، لكن يجب أن تعلم أن العلم منقسم في هذا. لصالح المضاف إليه الموضوعي، وهو المكان الذي أصلي إليه، في النهاية، ما لم يغير شخص ما رأيي قريبا جدا، الإيمان بالمسيح. ويرتبط الاسم بالفعل في 3:22، حيث يشير إلى إيمان المؤمن. وهذا صحيح أيضا في غلاطية 2:16، وقد ورد الفعل المشابه 42 مرة في رومية. في هذه الأوقات يسوع هو موضوع الإيمان وليس موضوعه أو مثاله. إنه ليس إيمان يسوع، إنه الإيمان بيسوع. لذا إذا كان الإيمان بيسوع، فمن المحتمل أن يكون الإيمان بيسوع. أعتقد أن هذا ما يجعل الأمر أكثر منطقية في سياق الرومان. تم استخدام الفعل 6 مرات في السياق التالي مباشرة في رومية 4 للإيمان بيسوع. حسناً، لماذا نستخدم صيغة المضاف إليه؟ أو لوضع ذلك باللغة الإنجليزية، لماذا هو الإيمان ومن ثم شيء غامض نحوياً بدرجة كافية بحيث يمكن أن يكون إما الإيمان أو الإيمان به؟ لماذا استخدام هذا البناء؟ ربما بسبب البناء الذي يقارنه به، أي أعمال الناموس. إنه يستخدم المضاف إليه هناك، لذا فهو يستخدم المضاف إليه هنا. كان هذا هو رأي الأغلبية بين آباء الكنيسة، بما في ذلك أوريجانوس وأغسطينوس وأبيلارد وتئم الأكويني ومارتن لوثر والعديد والعديد من العلماء اليوم، وبريندان بير الذي كتب أيضا تعليقا جيدا جدا على رسالة رومية كما ذكرت سابقا، وجي ميدن وفيتزماير وموشرينر وتوبين وأرين، وهم علماء كاثوليك وبروتستانت على جانبي القضية. لذا فإنني أحمل وجهة النظر الأكثر تقليدية في هذا الشأن. في كلتا الحالتين لديك تناقض بين الإيمان والناموس، الإيمان في الآية 22 والناموس في الآية 20، الذي يسمح للأمم أن يخلصوا مثل الشعب اليهودي، نفس مصطلحات الشعب اليهودي الآية 22، ويمكنك مقارنة 10-12. الجميع أخطأ الآية 23، وقد وافق الشعب اليهودي على ذلك في الغالب. أعني أنهم قد يقومون باستثناء. قال البعض: حسناً، ربما لم يفعل إبراهيم شيئاً أو شيئاً من هذا القبيل، ولكنهم جميعاً اتفقوا على أنهم فعلوا ذلك. واتفق الحاخامات على أنهم جميعاً أخطأوا. في الواقع، في بعض الأحيان كانت لديهم قصص مضحكة لأغراض عظة بحتة لبعض الحاخامات الذين فعلوا بعض الأشياء. رأى الحاخام أكيب الشيطان متنكرا في زي امرأة جميلة، وركض الشيطان فوق شجرة نخيل، فتسلق أكيب النخلة واقترب من القمة، وخلع الشيطان تنكره وقال: إذا لم تكن الحاخام أكيبا وتحترمه كثيرا يا إلهي، سأركلك حتى الموت. حسنا، ربما ليست قصة حقيقية، لكن المغزى منها هو أنهم أوضحوا أن الجميع يخطئون أحيانا، حتى إلى درجة تسلق أشجار النخيل في ظروف خطيرة. وهكذا، بما أن الجميع اعترفوا بأن الجميع أخطأ، فإن ذلك لم يكن حتى موضع جدل بين الشعب اليهودي. وهكذا يقول بولس: إن البر يأتي فقط من خلال عطية الله في المسيح، الآيتين 24 و25. والآن يرى كثيرون إشارة إلى آدم في الآية 23 بسبب صيغة الفعل أخطأ. تقول: لقد أخطأنا جميعا، ويفهم أحيانا على أنه دقيق. لذلك في وقت ما في الماضي حدثت هذه الخطيئة. إذن هذه خطيئة آدم. ومع ذلك فقد أشارت دراسات حديثة باللغة اليونانية إلى أن هذه ليست دائما الطريقة التي تتعامل بها مع المصحح. إنها ليست دائما دقيقة فقط. يمكن أن تكون طريقة للنظر إلى الفعل من الخارج، وعلى أي حال ليس من الضروري أن تكون خطيئة آدم فقط، على الرغم من وجود أسباب لذلك، لأنك ستكشف عنها لاحقا من حيث آدم. لكن بولس يتحدث عن اليهود والأمميين معا في 2:12 قائلا إنهم أخطأوا، مستخدما نفس النوع من اللغة. لكن بولس يكشف لاحقا عن هذا فيما يتعلق بآدم في 5:12-14. فالبشرية التي تشكلت على صورة الله فقدت هذا المجد. 1:23-1 كورثوس 11:7، ويتم استعادة هذا المجد في المسيح، رومية 8:18-21. هل هناك إشارة إلى آدم؟ حسناً، ربما يمهد الطريق لما سيقوله لاحقاً. ولذا قد نسمع ذلك لاحقاً. لا أعتقد أنه كان يؤكد على هذه النقطة هنا، ولا أعتقد أننا حصلنا عليها من الفعل على وجه التحديد. ولكن على أي حال، فقد جادل بعض العلماء لصالح تقليد ما قبل بولس في أجزاء من 24 و25، ويرى الكثيرون أنه عقيدة أو ترنيمة. ولم أذكر هذا، ولكن بالعودة إلى الفصل الأول، الآيتين الثالثة والرابعة، رأى الكثيرون أيضا ذلك بمثابة بيان عقائدي أو ترنيمة. العديد من المصطلحات هنا نادرة عند بولس، كما أن لديك عناصر نحوية موجودة في عقائد أخرى في العهد الجديد، غير أن هذه الخصائص تناسب الأسلوب البلاغي النثري الرفيع بشكل عام. عندما كان الناس يتحدثون عن الآلهة، لم يكن هناك أي مؤشر لقياس الترنيمة اليونانية العادية. لذا لست متأكدا من قدرتنا على القول، حسنا، لا أعتقد أنه يمكننا القول أن هذه تراتيل يونانية. والآن، هل قام بولس بتأليف هذا بنفسه؟ كان لديه بالتأكيد المهارات البلاغية للقيام بذلك، ورسالة كورثوس الأولى 13 هي مثال على ذلك. ومع ذلك، سواء كان هو من ألفه أو استخدم فقط بعض التعاليم التي كانت منتشرة على نطاق واسع بهذا الشكل، سواء كانت أصلية عنده أم لا، فهي تعكس وجهة نظر بولس، ولهذا السبب يستخدمها. حسنا، بينما نستمر من هنا، ما سنراه في بقية الثلاثة والأربعة والخامسة هو أن يسوع هو مخلصنا، وأنه من خلال الاعتماد عليه نتصالح مع الله. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة الخامسة عن رومية 2 من 1 إلى 3 23.